Chairperson, Excellencies, Director General, ladies and gentlemen. It is again a privilege for me to participate in this 33rd session of the FAO Regional Conference for the Near East and an opportunity to address you in my role as independent chairperson of the FAO Council. Before sharing some thoughts on the issues that both the Council and the Regional Conference will focus on, please allow me to convey my appreciation to the Government of Lebanon for the organization of this conference. When I addressed the last session of this regional conference, during my first term of office, a comprehensive review of governance reforms and their effectiveness was underway. Indeed, many of you who were present in Rome in 2014 had the opportunity to interact with the member of the review team and to offer regional perspectives on FAO's reformed governance structure, including the regional conference's relatively new role as FAO governing bodies. In this regard, I should like to highlight two recommendations regarding regional conferences made by the review team in its final report and endorsed by the 39th session of the FAO conference in June 2015. The first regards priority setting at the regional level, which should focus on the organizational outcomes which define the results of FAO's work as measured by indicators and targets. It is at this level that priorities expressed by the regional conferences will be taken into consideration when formulating the areas of emphasis and outputs to be produced in alignment with regional and sub-regional priorities and initiatives. Matters this region conference will address during its deliberations. Indeed, the FAO conference endorsed the call for regional conferences to move away from general discussions on FAO's work in the region in favor of using reviewed strategic framework to highlight specific FAO activities that members perceive as particularly relevant to the region. The second recommendation regarded the need for members to have better access to result-based information to be able to gauge progress made in approved regional programs. Chairperson, in keeping with these recommendations, you will have the opportunity to consider the results of FAO's work in the region under item 12. Your discussions will be informed by the results of FAO's work described in the background documentation. I trust members will take into account the guidance given by the FAO conference and offer clear advice to the FAO conference and council in the final report of this session as regards to the regional priorities that you wish to see reflected in the forthcoming program of work and budget. I am sure that in doing so, members will also take into account the Sustainable Development Goals approved by the United Nations in September last year. FAO, with its skills and knowledge, is undoubtedly well positioned to support countries in this region to achieve the Sustainable Development Goals. Indeed, 14 of the 17 SDGs are related to FAO's work, and close alignment between SDGs and the FAO strategic objectives confirm the considerable potential for FAO to contribute substantially to the implementation of the new global development framework. It is clear, however, that without great greater progress in reducing and eliminating hunger and malnutrition by 2030, the full range of SDGs will not be achieved. I should also like to add that it is encouraging to see that the decentralized offices will play a key role in supporting countries in implementation of the SDGs. Chairperson, this leads me to draw your attention to recent discussions on how to bring the coverage of FAO decentralized offices to synchronize with new global needs and the challenges. The last session of Council in December 2015 examined an independent review of the FAO decentralized office network. In keeping with FAO conference request to review the types and coverage of representation in countries and the location of regional and sub-regional offices. While appreciating the need for change and acknowledging the comprehensive technical analysis of the centralized offices which was undertaken, the Council was also very aware of the need to take a regional-specific approach to any adjustments to the network with the involvement of concerned regional actors. Hence, decided the independent review to be discussed by the 2016 round of regional conferences and the regional perspectives expressed at each regional conference to be taken into consideration at the next session of the Council in May-June this year. All of the options regarding coverage set out in the independent review relate to improving the capacity of FAO to deliver its program of work and to achieve the results called for in the strategic framework as effectively as possible. The regional perspective will add value to the discussion to take place at the Council as regards to program and budgetary matters and to conference in 2017 as regards to any references to global governance and policy issues or international frameworks arising from your deliberations at this session. Chairperson, I call upon this regional conference to offer clear advice on how to improve the quality and the effectiveness of FAO's decentralized offices in the report of this session. The clearer the advice you give in the report of this session, the more likely your advice is to be considered and acted upon by the other FAO governing bodies. Chairperson, shortly after the last round of regional conferences, FAO hosted the second international conference on nutrition, a key global event on nutrition, jointly organized by FAO and the WHO. You will recall that at its last session, this regional conference had before it a document on the preparations for and the expected outcomes of ICN2. Subsequently, the two outcome documents, that is the Rome Declaration on Nutrition and the Framework for Action, were adopted in November 2014 by the high-level participants at ICN2. Who pledged their country's commitment to eradicating hunger and malnutrition and transforming food systems to achieve better nutrition. The Rome Declaration on Nutrition and the Framework for Action were later endorsed in various international forums. In particular, they were welcomed by the UN General Assembly in July 2015, as well as through the 2030 Agenda for Sustainable Development in September 2015. At its 105th session, the Council expressed its appreciation of how ICN2 had given sharp global focus on improving nutrition and food security, as well as on the efforts being made across the UN system to improve coordination of nutrition issues by strengthening existing mechanisms. As you are no doubt aware, the Committee on Food Security was identified as the most appropriate intergovernmental and multi-stake global platform on nutrition and the ICN2 follow-up. Delegates, at this session now, have the opportunity to provide guidance from the regional perspectives on ICN 2 matters of particular relevance to the region and on the way ahead. The regional conference may also wish to encourage resource partners to make voluntary contributions to support FAO's nutrition work in the region. Chairperson, to conclude, I should like to encourage delegates to bear in mind that as a governing body, this regional conference for the Near East has a unique role to play in helping define FAO policies and in establishing the program of work and budget for the next biennium. Mr. Chairperson, I trust that the report you will submit to the Council in May, June this year, and to the conference in July 2017, will clearly spell out the regional perspectives you would like the organization to act on in the coming biennium. I would like to wish this regional conference fruitful and harmonized deliberations and clear outcomes. Thank you for your attention.
السيدات والسادة، كان بودي أن أستقبلكم في لبنان. لبنان أيها السيدات والسادة، رغم الحريق في المنطقة، لا يزال يحافظ على سلمه الأهلي وأمنه واستقراره. ورغم الفراغ في موقع الرئاسة لأسباب لا تقتصر على مؤسسات البلد الدستورية، إنما تتعداها إلى الصراع الإقليمي والوضع الدولي وليس لأسباب داخلية. فقد أنجزنا قبل أيام المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية بنجاح شهد له الجميع، وأجهزتنا الأمنية أكدت حضورها الفاعل في كل المناطق. وإلى أن نلتقي في لبنان، اسمحوا لي أن أشكر منظمة الأغذية والزراعة الدولية التي تجمعنا في مقرها في إيطاليا الصديقة، كما يسمح لي أن أتلو عليكم بيان الدورة 33 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى. سعادة الرئيس المستقل للمجلس، سعادة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة السفراء، حضرات المندوبين الموقرين، حضرات الضيوف الكرام، السيدات والسادة. يشرفني ويسرني أن أكون معكم اليوم لأقدم لكم نتائج متابعة توصيات الدورة 32 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى خلال ولاية الرئاسة للبنان. وكما تعرفون، انعقدت الدورة 32 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى في روما في 24 إلى 28 من شهر شباط فبراير 2014، وحضرها 155 مندوباً من 22 بلداً عضواً وسبع بلدان تتمتع بصفة مراقب، وفي ثلاث منظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمة حكومية دولية واحدة وثلاث منظمات غير حكومية دولية ومراقب واحد. ورفع المؤتمر توصيات في غاية الأهمية في إطار المسائل الخاصة بالبرنامج والميزانية، كنت قد رفعت تقريرا عنها إلى الدورة 49 بعد 100 لمجلس منظمة الأغذية والزراعة الفاو في حزيران يونيو 2014. وعرضت أيضا توصيات الدورة 32 للمؤتمر الإقليمي الشرق الأدنى المتعلقة بالسياسات الإقليمية والعالمية والمسائل التنظيمية على الدورة 39 لمؤتمر المنظمة حزيران يونيو 2015. وستتمحور كلمة اليوم حول الإجراءات التي اتخذها المكتب الإقليمي استجابة للتوصيات التي جرى تقديمها. وكما تعلمون، سلطت الدورة الثانية والثلاثون للمؤتمر الإقليمي الشرق الأدنى الضوء على النزاعات في الإقليم بوصفها عاملاً رئيسياً يسهم في انعدام الأمن الغذائي وفي زيادة ضعف شريحة واسعة من السكان في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. وفي العام 2015 أكدت منظمة الأغذية والزراعة التدهور السريع لحالة الأمن الغذائي والتغذية بفعل انتشار النزاعات وانعدام الاستقرار من خلال تقرير يعطي لمحة عامة إقليمية عن انعدام الأمن الغذائي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. ودعا هذا التقرير إلى اتخاذ إجراءات جماعية لبناء القدرة على الصمود من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية في الإقليم. وأجرت الفاو عقب ذلك أنواعا مختلفة من التقييمات القطرية لتوفير بيانات دقيقة يستفاد منها في المنطقة وفي غيرها من وكالات الأمم المتحدة. وشملت التقييمات البعثة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي لتقييم المحاصيل والأمن الغذائي في كل من السودان وسوريا، وتقييم الاحتياجات جراء الخسائر في العراق والضفة الغربية وقطاع غزة. وتم أيضا تكثيف مبادرات الدعوة والتواصل الموجهة إلى الجهات المانحة في الفترة بين 2014-2015، مما أدى إلى حشد 109 ملايين دولار أمريكي للبلدان التي تشهد أزمات من جهات مانحة مختلفة، بما فيها المملكة العربية السعودية كجهة مانحة إقليمية. وإضافة إلى ذلك، واصلت الفاو دعوتها إلى عقد حلقة عمل إقليمية متعددة أصحاب المصلحة بشأن الأمن الغذائي والتغذية، وعقدت في عام 2015 حلقة العمل الرابعة بالتشارك مع لجنة الأمن الغذائي العالمي وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وجامعة الدول العربية وبرنامج الأغذية العالمي وأعضاء آخرين في مجموعة العمل المتخصصة المعنية بالأمن الغذائي والتغذية التابعة لآلية التنسيق الإقليمية. وساهم هذا النوع من حلقات العمل في فهم التحديات والخيارات في الإقليم من أجل تحسين التغذية والأمن الغذائي. وأقر المؤتمر في دورته الأخيرة الإطار الاستراتيجي الإقليمي للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وتم توفير الدعم في الفترة الفاصلة بين الدورات لتنفيذ الإطار الاستراتيجي الإقليمي للفاقد والمهدر من الأغذية. وامتدت المواد اللازمة لتوعية الرأي العام على أهمية الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية ونشرت في وسائل الإعلام المطبوعة وجرى بثها عبر الإنترنت وعلى محطات التلفزة الإقليمية. وشارك المكتب الإقليمي الفرعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن مع وزارة البيئة والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم حملة توعية للحد من الفاقد من الفاكهة والخضار، في حين عمل المكتب الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا مع مقدمي خدمات المطاعم للتشجيع على الحد من هدر الأغذية. ومن جهة أخرى جرى تكثيف الجهود الرامية إلى إدماج المساواة بين الجنسين في الأنشطة الإقليمية بما في ذلك من خلال شبكات إقليمية وإقليمية فرعية للمساواة بين الجنسين، وقد أجريت عمليات تقييم قطرية بشأن المساواة بين الجنسين في كل من الجزائر ولبنان والسودان، وأنجزت دراستا حالة عن الحماية الاجتماعية من منظور مراعاة المساواة بين الجنسين في كل من مصر ولبنان. وتم تشجيع النساء صاحبات المشاريع في الإمارات العربية المتحدة ومصر على إنشاء مؤسسات تجارية غذائية زراعية من خلال تنظيم فعاليات بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام في الإمارات العربية المتحدة واتحاد المستثمرات العرب. إضافة إلى ذلك تم الاطلاع بأنشطة لبناء قدرات المؤسسات الريفية في مجال إدماج المساواة بين الجنسين من خلال تحليل لسلاسل القيمة يراعي القضايا الجنسانية فيما يتعلق بالنباتات الطبية والعطرية في الفيوم بمصر. ومن باب الأهمية الخاصة يسرني أن أطلعكم على مبادرة تتسم بأهمية خاصة وتتمثل في استكمال العمل على إعداد البيانات الإحصائية والمعلومات المصنفة حسب الجنسين في كل من الجزائر ولبنان وموريتانيا والمغرب والسودان وتونس في عام 2015. في عام 2015 والعمل جار حاليا على توسيع نطاق هذه المبادرة ليشمل أيضا مصر وجمهورية إيران الإسلامية والعراق في العام 2016. وبالنسبة إلى أولويات أنشطة المنظمة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، يسعدني أيضا أن أؤكد إطلاق المبادرات الإقليمية الثلاث التي تمت المصادقة عليها كما كان مقررا، وتشكيل فرق لتنفيذ هذه المبادرات، وتحديد البلدان موضع التركيز، ووضع خطة العمل اللازمة على المستويين القطري والإقليمي والمباشرة في تنفيذها خلال الفترة من 2014 إلى 2015. وكان سعادة المدير العام قد أطلعنا في كلمته على ما حققته هذه المبادرات من إنجازات، وأود هنا أن أشير إلى أنه في إطار المبادرات الثلاث واستجابة لتوصيات الدورة 32 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، تمت صياغة مشاريع متعددة البلدان متصلة بالأزمة السورية في كل من الأردن ولبنان، كما تمت صياغة مشروع متعدد البلدان لدعم استدامة المياه من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في خطة عام 2030 في كل من الجزائر ومصر وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس واليمن. ولا يزال الحوار مستمرا مع الجهات المانحة لتأمين التمويل لهذه المشاريع. ووضعت أيضا مقترحات مشاريع في العراق ولبنان والأردن والسودان وسوريا والضفة الغربية قطاع غزة، وقدمت إلى البلدان المانحة في الإقليم. ومن المحطات السياسية الرئيسية الهامة التي يسرني أن أطلعكم عليها بموجب المبادرة الإقليمية بشأن ندرة المياه في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، المصادقة الرسمية على المبادرة من جانب المجلس الوزاري العربي للمياه. سيبي طويل شو دعمي. حضرات السيدات والسادة، لقد شددت الدورة السابقة للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا على أهمية القضايا الإقليمية، ومنها مثلا الآفات النباتية والأمراض الحيوانية العابرة للحدود. ويسعدني أن أبلغكم بأن هذه القضايا عولجت بصورة جزئية خاصة من جانب الهيئات الإقليمية وحلقات العمل التي تناولت متلازمة الشرق الأوسط التنفيسية، فيروس كورونا ومرض الحمى القلاعية، وأنه من المقرر بذل مزيد من الجهود في فترة السنتين المقبلتين. ومن جهة أخرى، تم توقيع اتفاقات تعاون بين بلدان الجنوب مع مصر والمغرب وجمهورية إيران، ووضعت مذكرة مفاهيمية لخطة عمل خاصة بالتعاون بين بلدان الجنوب، وعرضت على مجموعة من البلدان المستفيدة للنظر في إمكانيات التمويل. وبالنسبة إلى اللامركزية وشبكة المكاتب الميدانية، شهدت الجهود الرامية لتعزيز قدرات المكتب الإقليمي، زيادة عدد الموظفين من الفئة الفنية والمستشارين بعقود طويلة الأجل في المكتب الإقليمي للشرق الأدنى بنسبة 7% تقريبا. وتشمل مجالات الخبرة الجديدة القدرة على الصمود والزراعة الصغيرة النطاق والمدارس الحقلية للمزارعين والحماية الاجتماعية والإدارة القائمة على النتائج والاتصالات. وسوف نناقش أيضا خلال هذا المؤتمر الوثيقة المتعلقة بالاستعراض المستقل لشبكة المكاتب الميدانية. وفي هذا السياق أود أن أؤكد مجددا استعداد حكومة لبنان استضافة المكتب الإقليمي الفرعي للفاو في المشرق العربي، وأني أتوجه بالشكر مسبقا إلى المؤتمر الإقليمي على دعمه. وقد تم تعزيز المكتب الإقليمي الفرعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن خلال فترة سنتين، وحقق نتائج مهمة بما في ذلك صياغة استراتيجية تنمية الزراعة المستدامة في الإمارات العربية المتحدة، إطلاق مشاريع رائدة للاقتصاد في المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعقد عدة اجتماعات فنية تناولت التحديات الرئيسية أمام الإقليم الفرعي بما فيها متلازمة الشرق الأوسط التنفيسية، فيروس كورونا، وتوفير الدعم لصياغة وتنفيذ مشاريع لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في اليمن وسلطنة عمان. وجرى أيضا تعزيز المكتب الإقليمي الفرعي لشمال أفريقيا خلال الفترة 2014-2015، وتم تعيين منسق إقليمي فرعي جديد في عقاب تقاعد سلفه، وتم تعيين مسؤول وطني للرصد ودعم البرامج الميدانية، واختيار موظف دولي رفيع للسياسات. وتم ملء المناصب الشاغرة لممثلي منظمة الأغذية والزراعة في الإقليم، وعين ممثل كامل الصلاحيات للمنظمة في الأردن، وأنشئت مناصب جديدة كنائب للممثل الإقليمي في كل من السودان، سوريا، اليمن خلال فترة 2014-2015. ومن جهة أخرى تم استكمال أنشطة اللامركزية وإدماج عمليات الطوارئ والتنمية بواسطة فرق الدعم القطرية المتعددة التخصصات التي جرى تشكيلها من أجل دعم تنفيذ أطر البرمجة القطرية وتسيير حشد الخبرات الفنية في المكاتب القطرية. واستجابة لتوصيات المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى، عززت المنظمة دعمها للضفة الغربية وقطاع غزة، وتم توقيع خطاب نوايا بين وزير الزراعة الفلسطيني والمدير العام المساعد الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وأطلق نداء لجمع مبلغ 117.5 مليون دولار أمريكي للنهوض بالقطاع الزراعي. وفي أعقاب الأزمة التي شهدتها غزة، رفعت الفاو من مستوى دعمها الإنساني للمزارعين في غزة وللبدو، ونفذت مشاريع في مجال تطوير سلسلة القيمة والري وبناء القدرات لمكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود بما في ذلك إنفلونزا الطيور. وتدعم المنظمة أيضا الوزارة في صياغة استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة. وتم توطيد التعاون مع الشركاء والعمل من خلال المؤسسات عبر التوقيع على مذكرات تفاهم إقليمية مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والمركز الدولي للزراعة المروية بالمياه المالحة لدعم إنشاء مراكز الابتكار الزراعي في الإمارات العربية المتحدة باعتبار مركز امتياز إقليمي للبحث والتطوير بشأن إمكانيات الزراعة المحمية. وفضلا عن ذلك تشمل الشراكة مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة دعم إدخال تقنيات جديدة لزيادة فعالية استخدام المياه في مواقع رائدة في النظم البعلية والأراضي الجافة في كل من مصر والأردن والمغرب وتونس، ويجري البحث في إمكانية عقد اتفاقات مع شركاء إقليميين آخرين. وإقرارا بأهمية حساب الأمانة الأحادي كوسيلة للاستجابة لأولويات البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع، نظم المكتب الإقليمي للشرق الأدنى الأسبوع الزراعي للمملكة العربية السعودية في القاهرة نيسان 2014 فورا بعد انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة لحساب الأمانة الأحادي. حضرات السيدات والسادة، أود إطلاعكم على بعض البنود الأخرى التي تطرق إليها البحث في الدورة السابقة للمؤتمر الإقليمي، وهي كالآتي: بعد الموافقة على برنامج العمل المتعدد للسنوات المنقح للفترة 2012-2015 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى، عقدت اجتماعات مع رئيس المؤتمر الإقليمي وكذلك مؤتمرات منتظمة عبر الإنترنت مع مجموعة الممثلين الدائمين لبلدان الشرق الأدنى الموجودين في روما لإطلاعهم على التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الدورة 32 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى والتحضيرات للدورة 33. وفيما يتعلق بالمؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وفر المكتب الإقليمي الدعم الفني للبلدان لاستعراض الوثائق التي أعدتها عن موضوع التغذية مصر لبنان سلطنة عمان والسودان، ولتنظيم حلقات عمل فعاليات وطنية قبل انعقاد المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية في كل من مصر ولبنان والمغرب والسودان ودولة الإمارات العربية المتحدة. وبالنسبة إلى الدعم المقدم لليمن، يسرني أن أبلغكم أنه تم وضع خطة عمل نحو سبل معيشة مستدامة وقادرة على الصمود من أجل الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي للفترة بين 2014-2018، وبلغ التمويل اللازم لهذه الخطة 145 مليون دولار أمريكي، تم حشد 33.7 مليون دولار منها في نهاية ديسمبر كانون الأول 2015. وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم بقيمة 5.8 مليون دولار أمريكي أيلول سبتمبر 2015 مع مركز الملك سلمان في المملكة العربية السعودية لدعم الأمن الغذائي وإنتاج الغذاء المحلي في المحافظات المتضررة جراء الأزمة في اليمن. وقد وفرت المملكة العربية السعودية بالإجمال مساهمة سخية بقيمة 12.5 مليون دولار أمريكي لدعم تدخلات الفاو في العراق واليمن. وفي الختام، أود دعوة البلدان الأخرى إلى دعم حساب الأمانة الإقليمي للتضامن، أعتقد أنه هذا من أهم البنود إذا لم يكن أهم. شكرا على حسن إصغائكم، شكرا لكم.
معالي وزير الزراعة اللبناني، سعادة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، أصحاب المعالي والسعادة، سعادة الرئيس المستقل للمجلس، حضرات المندوبين الموقرين، حضرات السيدات والسادة، يشرفني بصورة خاصة أن أكون معكم هنا اليوم بصفتي رئيسة لجنة الأمن الغذائي العالمي، وأن أخاطب هذا المؤتمر الإقليمي الذي أنتمي إليه، وأن أطلعكم على أحدث إنجازات اللجنة وبعض الأنشطة التي سنطلع بها خلال الأشهر القادمة. وإنني فخورة بأن اللجنة قد حققت العديد من النتائج الملحوظة منذ إصلاحها في عام 2009 لتصبح أكثر فعالية وشمولاً عبر اعتماد هيكل متعدد القطاعات ومتعدد أصحاب المصلحة. وفي معرض إطلاعكم على مجريات الدورتين الأخيرتين للجنة، الدورة 41 والدورة 42، أود منكم أن تفكروا ملياً في عمل اللجنة الذي يعني بشكل خاص بلدانكم وإقليمنا، وفي كيفية المضي قدماً من خلال استخدام توصيات اللجنة وخطوطها التوجيهية المتعلقة بالسياسات لدعم السياسات القطرية الخاصة بالأمن الغذائي والتغذية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لإحاطتكم علماً ببرنامج عمل اللجنة للفترة 2016-2017، ولتشجيع الممثلين الإقليميين المتعددي أصحاب المصلحة على المشاركة بصورة نشطة في أنشطة اللجنة في العامين المقبلين. وقد حققت اللجنة إنجازات مهمة خلال السنتين الماضيتين، أبرزها إقرار المبادئ الخاصة بالاستثمار المسؤول في الزراعة والنظم الغذائية، وإطار العمل بشأن الأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة. إن العديد من البلدان في إقليمنا هي من البلدان المستوردة للأغذية، ويتطلب ضمان الأمن الغذائي والتغذية المستدامين للجميع في المستقبل القريب وجود استثمارات في الزراعة والنظم الغذائية، ولكننا لا نحتاج إلى مزيد من الاستثمارات فحسب، بل إلى استثمارات أفضل وأكثر استهدافاً تعود بالفائدة على أكثر الناس حاجة إليها. ومن المؤكد أن الأموال العامة لا يمكنها أن توفر كافة التمويل اللازم، ويشكل القطاع الخاص أكبر المستثمرين الذي سيوفر السواد الأعظم من الموارد. وكنت قد شاركت مطلع هذا الأسبوع في حلقة عمل عقدتها منظمة الأغذية والزراعة لتعزيز معارف قطاع الأعمال التجارية بشكل خاص وتحفيزه على استخدام المبادئ الخاصة بالاستثمارات المسؤولة في الزراعة ونظم الأغذية. وينبغي أيضاً أن يدرك المعنيون بقطاع الأعمال التجارية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا المنافع الناشئة عن استخدام هذه المبادئ وأن تفهم على أكمل وجه. الحضور الكريم، من المؤكد أن النزاعات والأزمات الممتدة لا تزال تشكل المحرك الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي في إقليمنا، وتسجل الجمهورية العربية السورية والعراق واليمن وفلسطين أكثر مستويات انعدام الأمن الغذائي التي تبعث على القلق في الشرق الأوسط في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، غير أن ذلك ينعكس على الإقليم بأسره بسبب تأثيرات تنقل الشعوب على قدرة بلد ما على توفير الأغذية لكافة الأشخاص الذين يعيشون ضمن حدوده، وباستطاعة إطار العمل بشأن الأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة أن يسد الفجوة بين التدخلات الإنسانية والتنموية، وأن يوفر مبادئ قائمة على التجارب لمعالجة التجليات الحرجة لانعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية، إلى جانب إيجاد حلول للأسباب الكامنة لها في سياق الأزمات وحالات الطوارئ الممتدة. وسوف أنقل هذه الرسالة إلى مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني الذي سينعقد في تركيا في مايو الجاري، وأتمنى منكم جميعا الدعوة إلى العمل بهذه الموجهات. ومن المطلوب الآن بشدة تشجيع جميع أصحاب المصلحة على تنفيذ التوصيات الواردة في هاتين الوثيقتين، ولقد أقرت حكوماتنا هاتين الوثيقتين ويجدر بنا جميعا استخدامها في سياساتنا وفي خططنا. ولقد أقرت الجلسة العامة للجنة في دورتها 41 مجموعتين من التوصيات المتعلقة بالسياسات التي تستند إلى معلومات علمية وردت في التقارير الصادرة عن فريق الخبراء الرفيع المستوى التابع للجنة، وإن التوصيات المتعلقة بالسياسات الخاصة بمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية والفاقد والمهدر من الأغذية تعني إقليمنا على نحو خاص. ولقد بدأنا في الدورة 42 للجنة العمل في عدد من المجالات الجديدة، وقررت اللجنة في دورتها الأخيرة أن تجعل من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة محوراً لعملها، ويمثل الطابع العالمي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 إحدى سماتها الرئيسية، نظراً إلى أن هذه الخطة تنطبق على كافة البلدان سواء كانت من البلدان النامية أو المتقدمة، وعلى جميع الجهات الفاعلة. وباعتبار اللجنة المنصة الأكثر شمولاً لجميع أصحاب المصلحة العاملين في مجالي الأمن الغذائي والتغذية، فقد ورد ذكرها مراراً وتكراراً كمرجع في هذه المجالات. ولقد أنشئت مجموعة عمل معنية بأهداف التنمية المستدامة، ويعمل حالياً ممثلون عن بلدانكم في روما على تحديد الطرق التي تمكن اللجنة من تأدية دور بناء لدفع عجلة تنفيذ خطة عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر دعم عمليات التنفيذ القطرية وإتاحة منصة فعالة وشاملة ومتعددة الاختصاصات لمناقشة المواضيع المطروحة. وقررت اللجنة في أعقاب المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية تسريع وتيرة جهودها لمعالجة سوء التغذية بكافة أشكاله، لا سيما من خلال فهم العلاقة التي تربط بين التغذية والنظم الغذائية. وطلبت اللجنة بهدف الوفاء بولايتها إلى فريق الخبراء الرفيع المستوى إعداد تقرير عن التغذية والنظم الغذائية لعام 2017، كما أنشأت مجموعة عمل تقوم باقتراح طرق تدفع اللجنة من خلالها بجدول أعمال التغذية بصورة أفضل. وعقد منتدى رفيع المستوى بشأن ربط أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق في يونيو 2015، وناقش المنتدى التداعيات على السياسات الناشئة عن بعض التحديات التي يواجهها أصحاب الحيازات الصغيرة عند محاولة ربط أنفسهم بالأسواق، إلى جانب بعض الحلول الممكنة على غرار دعم نظم تسليف أصحاب الحيازات الصغيرة والبنى التحتية أو تيسير تنويع الإنتاج لزيادة القدرة على الصمود في وجه الأزمات أو الصدمات المرتبطة بالمناخ والأسعار. وسنعمل معا خلال الشهر المقبل لبلوغ توصيات من شأنها المساعدة على تخطي العقبات وتعزيز الفرص المتاحة لأصحاب الحيازات الصغيرة إلى أقصى حد ممكن في سلسلة الغيمة، ونأمل إقرار هذه التوصيات خلال الدورة 43 للجنة في أكتوبر القادم. كما تتوخى اللجنة العمل على موضوعين ملحين هما التحضر والتحول الريفي وتمكين المرأة في سياق الأمن الغذائي والتغذية. وعلاوة على ذلك كلف فريق الخبراء الرفيع المستوى بإعداد تقرير عن التنمية الزراعية المستدامة بما في ذلك دور الثروة الحيوانية لعام 2016، وتقرير آخر عن الغابات المستدامة لعام 2017. وسيسفر هذان التقريران عن وضع تحت توصيات جديدة للجنة في مجال السياسات. وستخضع اللجنة خلال عام 2016 أي هذا العام لعملية تقييم خارجية مستقلة لفعاليتها منذ إصلاحها في عام 2009، ويأتي هذا الاستعراض الشامل لعمل اللجنة ونموذجها في الوقت المناسب بعد 6 سنوات من إصلاحها، حيث أنه سيساعد على تحديد سبل المضي قدما في تطوير اللجنة وتحسين عملها لتكون أقرب إلى تحديات عصرنا هذا وأكثر قدرة على الاستجابة لها. إن برنامجنا حافل بالأعمال كما ترون، لكنه يعالج المسائل الشائكة التي تحتاج إلى حلول عالمية. فلا يزال هناك 790 مليون شخص يعانون من الجوع المزمن في العالم، والعديد منهم يعيشون في إقليمنا، ويجدر بنا أن نواصل مهمتنا من أجلهم لضمان حق الجميع في الغذاء والتغذية. وأنا هنا اليوم من أجلهم، وأناشدكم المساعدة على نشر العمل الذي تقوم به اللجنة والأثر الهائل الذي يمكننا تحقيقه إذا عملنا سويا. وتلتزم اللجنة بشدة بالجمع بين مختلف الجهات الفاعلة من كافة الاختصاصات والهيئات والبلدان، وسوف نبذل قصارى جهدنا لرفع مستوى التواصل وتوطيد التعاون مع أصحاب المصلحة المحليين والوطنيين والإقليميين. نحن نعي جميعا أن نجاحنا في تنفيذ برنامجنا الطموح والزاخر بالأعمال يتطلب وجود التزام مستمر من جانب كافة أعضاء اللجنة. وأود بصفتي رئيسة اللجنة أن أشكر بلدانكم على المساهمات التي قدمتها حتى الآن، وأغتنم هذه الفرصة أيضاً لألتمس من حكوماتكم الكريمة أي دعم مالي إضافي يمكنها توفيره. أسمحوا لي في الختام أن أدعو إلى جعل نداء الأمين العام للأمم المتحدة الهادف إلى عدم إهمال أي أحد بحلول عام 2030 شعارنا للسنوات القادمة. فإذا نجحنا في ذلك، كونوا على ثقة من أن تحقيق الأمن الغذائي والتغذية سيكون بمتناول اليد. لذا دعونا نباشر العمل فورا، هذا هو المستقبل الذي نصب إليه جميعا. أشكركم على حسن الإصغاء.
My name is Maeda Salimi. I'm from Iran. I'm here with my colleagues Ali Darwish from Lebanon and Hassan Hamdani from Al Jazeera as a representative NENA's CSOs. I'm speaking on behalf of the CSOs and CBOs from 12 countries and 20 organizations and networks met in Beirut, Lebanon from April 7 to 9. 2016 in preparation for the 33rd FAO Regional Conference for the Near East and North Africa. We participants of this consultation strongly affirm our solidarity and support to our oppressed Palestinian brothers and sisters who have been suffering from nearly 17 years of Israel occupation, oppression, and uprooting practices, policies, and aggressions targeting young and elderly men and women in their land, water, and marine resources, and all aspects of life. Documenting the impact of these continuous aggressions of Palestinian farmers and fishermen, their fields, fishing grounds, both in critical in determining the interventional from supporting their resilience, food security, and sovereignty. We also affirm our solidarity and support with the marginalized and oppressed farmers, peasants, pastoralists, and fishermen from Syria, Yemen, Libya, and Iraq who are suffering from imposed war and terrorism and under continued threat in their livelihood sources. Displacement and death through the most inhuman means. We commend FAO and the CFS for the finalization and adaptation of the framework of for action for food security and nutrition in protect crisis and encourage to intensify and upscale its efforts and direct interventional together with national government to support these population groups and target the underlying causes of food insecurity. We welcome and value all the FAO regional initiatives and the progress made in the last biennium, including the special initiatives on building resilience, water scarcity, and sustainable development as vehicles to promote food, food security and nutrition at country and regional level. Toward clarity, our resilience at all levels, we offer the following non-exclusive observation. Denied access to natural resources, land, water, fisheries, seeds, and productive assets and inputs. Urbanization and lack of enforced land use planning regulating uncontrolled urban sprawl. Privatization of public goods and services, including land, water, utilities, infrastructure, and market mechanism. Destruction of human, vegetative, and animal habitats. Over extraction of water, other natural resources, which are property of people. Disregard for small-scale producer, including women and indigenous people, in the national and regional policy and financial setting. Request for achieving sustainable food security, food sovereignty, and nutrition across NENA include not approaching food security, food sovereignty, nutrition is a isolation, but ensuring needed policy coherence to create and support enabling environments for food producers, farmers, and fisher folks and fishermen. Institutionalizing both preventing and remedial measures toward those ends. ensuring accountability and liability where possible for shocks and crises, including protected crises adversely affecting food security, food sovereignty, and nutrition. Operationalizing the framework of action, food security, and nutrition in protected crises, especially paragraph 16. Mobilize extra budgetary funding, committing to a process for prior consultation with platform and social movement in the development and implementation of national and regional programs. Investing and escratizing misleading solution to hunger and rural poverty. Civil society organization also call for measure to ensure resilience of person and communities to sustain food security, food sovereignty, and nutrition by preserving access to natural resources, national seeds, land, water sources, fishing ground, and agricultural and pastoral inputs and resources. Preserving and applying traditional knowledge. Promoting and supporting innovation. Preserving and disseminating expertise. Resistance and scrutinizing externally imposed policies and decisions hampering food sovereignty, especially those imposed by international agreements. Respecting and promoting nomadism and pastoralism and agroecology as an exercise in resilience. Adopting policies that promote small-scale and family production as opposed to supporting dependency on capitalist food production. Respecting resistance against violation of human rights as an indispensable component of the FAO Resilience Initiative in NENA. Applying the 2011 Tenure Guidelines, 2013 RAA Principle 5, respect tenure of land, fisheries, forest, and water, and 2015 FFA on protected crisis in FAO and government barriers and field operations. Recognizing role of small-scale and artisanal fishermen and aquaculture as an important component to family farming in the consumption of aquatic product in order to guarantee food security and food sovereignty to communities around the world. State must promote and enforce public policies in, for the preservation and management for responsible and sustainable fisheries. Rationalization, production, and consumption. Continue efforts at FAO and governmental level towards making more progress in building a space of dialogue with non-governmental and social movement and platform within the lines of the FAO strategic framework for partnership with civil society. Thank you very much.